الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء والخنثى، الرجل والمرأة والخنثى يجب غسل مخرج البول. هذا الحكم يشمل الجميع لإطلاق الأدلة، الأدلة التي وردت في وجوب غسل المخرج يشمل جميع ذلك. بعد أن المنساق منها من هذه الأدلة بيان أن المخرج البولي يختلف عن مخرج الغائط في أن مخرج البول لا بد من الغسل ومخرج الغائط يمكن التمسح. هذا المنساق من هذه الأدلة أن هناك غسل لمخرج البول مقابل مخرج الغائط الذي يكتفى فيه بالتمسح أيضا. هذا المنساق منها، وإن استفدنا المرة والتكرار منها التعدد، لكن المنساق من مجموع الأدلة أنه بيان لغسل مخرج البول، فلذلك قلنا أن الإطلاق يشمل جميع هذه الرجال والنساء والخناثير. هذا ما ذكرنا، إلا أن السيد الخوئي رحمه الله ذكر بأنه هناك إذا كان الدليل أخبار التعدد فإن أخبار التعدد يشمل الرجال والنساء والخناثير أيضا، وأما إذا كان المناط على أخبار الوحدة والمرة فإنه يختص بالنساء، لأن عمدة الروايات في هذا في اعتبار المرة رواية يونس بن يعقوب وخبر نشيط، وفي موثقة يونس بن يعقوب هناك قرينتان تدلان على اختصاص الحكم بالرجال فقط. القرينة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره فلا يشمل غير الرجل. القرينة الثانية ويذهب الغائط، فإن إذهاب الغائط إذهاب بمعنى الإزالة، والإزالة إنما يتحقق أيضا بالتمسح بالأحجار والخرق أيضا كما سيأتي بيانه، وهذا النوع من التمسح لا يمكن حصوله للنساء، إذ النساء غالبا ما يكون البول يصل إلى مخرج الغائط أيضا، فلا بد من الغسل ولا يكتفى بالتمسح. فلذلك هذه قرينة أيضا على أنه هناك اختصاص بالرجاء ويذهب بالغائط، أي أن الرجال لا بد أن يذهب الغائط بالغائط على نحو الذهاب بمعنى الإزالة ولو كان بالتمسح. هذا الأمر لا يحصل غالبا للنساء، باعتبار أن النساء في غالبا عند البول يصل البول إلى مخرج وأطراف مخرج الغائط فلا بد من الغسل. هذه قرينتان. أما خبر النشيط فالأمر واضح، إنما يجب مثلي ما على رأس الحشبة من البلل، فالأمر واضح يختص بالرجال، هذا هو الذي ذكره. لكن يرد عليه بأننا ذكرنا بأن مجموع هذه الروايات الواردة في التعدد والواردة في المرة إنما المنساق منها أن مخرج البول لا بد أن يكون هناك غسل له، يغسل مخرج البول مقابل مخرج الغائط الذي يكتفى بالتمسح أيضا. فاستفدنا من هذه الروايات وجوب غسل مخرج البول، مضافا إلى أنه يمكن استفادة المرة أو التعدد كما تقدم بيانه. هذا أولا. ثانيا فالإطلاق يشمل الجميع. ثانيا أنه إذا ورد في السؤال رفض الرجل وكان السائل هو الرجل والإمام أجاب عن سؤاله بما يقتضي حال الرجل، بعد كون المناط أنه وجوب الغسل وجوب غسل مخرج البولي لا يستفاد منه الاختصاص كما هو دأب العلماء في الروايات أن الراوي هو الرجل يسأل الحكم والإمام يجيب على طبق سؤال الرجل، فلذلك لم يقل أحد من العلماء بأن هذا الحكم يختص بالرجال بعد أن المناط في أن هذا الحكم لا بد أن يتطبق. هذا النوع من الاستفادة موجود في المقام، فإنه استفدنا من الروايات وجوب غسل مخرج البول، هذا هو الاستفادة من الروايات. ولكن الرجل سأل حينئذ بين الإمام في كيفية مخرج البول وغسل مخرج البولي، في خبر نسيت كيفيته وكميته، في هذا الخبر يغسل ذكره، فلا يستفاد منه الاختصاص. ثالثا أن ما ذكره رحمه الله في أن الغالب من النساء نرجع إلى النساء أولى من الرجوع إلى الرجال في هذا الأمر، لم يوجد هذا الشيء غالبيا، صحيح أنه يحصل نادرا، أما غالبا أن يصل بول النساء إلى مخرج قريب المخرج وأطراف المخرج ويجب الغسل دائما، ليس الأمر كذلك. فالرجوع إلى النساء في هذا الأمر أولى من دخول الرجال في هذا. هذه هي ما ذكره السيد الفوئي رحمه الله. ويمكن التمسك بقاعدة الاشتراك أيضا، فإن اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام هذه القاعدة يمكن التمسك بها في المقام أيضا، بعد استفادة أن في الروايات من الروايات وجوب غسل مخرج البولي، استفدنا هذا الحكم فيشترك النساء مع الرجال في الوجوب حينئذ، فلا فرق بين الرجال والنساء في هذا الحكم. هذا بالنسبة إلى قاعدة الاشتراك. أشكل على قاعدة الاشتراك بأن هذه القاعدة إنما تجري في الأحكام دون الموضوعات، هنا موضوع وليس حكم حينئذ. ولكن يمكن الجواب عن هذا بأنه أولا استفدنا الحكم من مجموع الروايات الواردة في الاستنجاء هو وجوب غسل مخرج البول، فهذا حكم. وثانيا أن اختصاص قاعدة الاشتراك بخصوص الأحكام مجرد دعوى، إذ كم موضوع من الموضوعات يشترك فيها النساء فيه النساء والرجال، الوجه، اليدين، غسل الرأس، مسح الرأس، مسح القدمين في الوضوء يشترك الرجال والنساء في هذا، البدن يشترك النساء في الرجال في باب الغسل ونحو ذلك. فكم من موضوع من الموضوعات يتمسك بقاعدة الاشتراك لإثبات أن الحكم مختل لا يختص بالرجال بل يجري في الموضوعات أيضا. ثم إن قاعدة الاشتراك في الفقه تطلق في موارد أربعة. المورد الأول قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في الأحكام. المورد الثاني قاعدة اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام. المورد الثالث قاعدة اشتراك النافلة مع الفريضة في كل حكم إلا ما خرج بالدليل. المورد الرابع قاعدة اشتراك العبيد مع الأحرار في الأحكام. هذه هي موارد قاعدة الاشتراك. والمهم قاعدة الاشتراك في المقام قاعدة اشتراك النساء مع الرجال. استدل على هذه القاعدة بالإجماع، بل يعتبر هذه القاعدة من المسلمات، لا حاجة إلى التمسك بالإجماع حتى يناقش في هذا الإجماع هل هو مدركي أو غيره، بل إن هذه القاعدة من المسلمات. مضافا إلى أن هذه القاعدة إنما ورد الدليل الخاص عليها، فمن الكتاب قوله آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى من عمل منكم من ذكر أو أنثى، هذه يشمل الرجال والنساء. ومن الروايات الكثيرة ما نقلها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، ذكر جملة من الروايات هناك استفادوا منها اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام. كذلك سير ركيز ارتكاز النساء ولا سيما المتشرعات منهن إنما يرون أنفسهن مثل الرجال في الأحكام، فأنه لا يفرق عندهن بين الرجال والنساء في الأحكام. هذه الفطرة، هذه الغريزة الموجودة عند النساء تحكم باشتراك النساء مع الرجال إلا ما خرج بالدليل. فحينئذ هذه القاعدة من المسلمات، ويمكن التمسك بدليل العقل في المقام باعتبار أنه الأحكام من أهم موجبات استكمال النفس الإنسانية، ولا يمكن أن نجعل هذا الموجب مختصرا على طرف يحكم العقل بعدم اعتبار بعدم صحة اقتصار هذا في خصوص بعض النساء دون البعض، بعض أفراد الإنسان دون بعض. فإن موجبات الاستكمال لا بد أن تكون عامة في جميع أفراد البشر من دون اختصاص بطائفة معينة. فالنساء كالرجال في الأحكام والصفات الحسنة، مكارم الأخلاق وغير ذلك مما يشترك بها النساء والرجال، فلا إشكال من هذه الناحية. ثم ذكر رحمه الله أنه لا فرق في وجوب الغسل بين المخرج الطبيعي وغير المخرج الطبيعي، سواء كان معتادا أم غير معتاد، لإطلاق الأدلة الشاملة لوجوب غسل مخرج البولي. هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان المخرج طبيعيا أم غير طبيعي، معتادا أم غير معتاد، فإنه يجب الغسل. لكن احتمال انصراف هذه الأدلة إلى المخرج الطبيعي صحيح وقوي، فإن هذا المورد غير المخرج الطبيعي إنما هناك تنجيس بسبب البول، فنرجع إلى إطلاقات الأدلة التي دلت على وجوب غسل البدن مرتين حينئذ، فنرجع إلى إطلاقات تلك الأدلة التي تدل على وجوب غسل موضع التنجس، موضع البول أي ماذا تنجس بالبول مرتين. حتى في الخنثاء أيضا يمكن القول بذلك، ففي الخنثاء أيضا إذا شككنا في أن هذا المخرج هو مخرج طبيعي أو غير طبيعي، حينئذ نرجع إلى إطلاقات الأدلة التي تدل على وجوب غسل ما تنجس بالبول مرتين، فنرجع إلى الإطلاقات ولا نرجع إلى أدلة التي دلت على وجوب غسل مخرج البول حتى نناقش في أنه هل يعتبر التعدد أم لا يعتبر التعدد. هذا بالنسبة. ثم قال بأن مخرج الغائب يجوز فيها التمسح بالأحجار والخرق، وسيأتي كلام في ذلك.